إن المحقق قال بأنه إذا شك في أن الحدثين متضادان أم متخالفان، أي هل يمكن اجتماعهما أم لا، فإن استصحاب الحدث لا يجري إذ لا يحرز أن المشكوك على تقدير وجوده واقعان بقاء للمتيقن السابق، إذ لعل المشكوك على تقدير وجوده هو الحدث الأكبر، وإذا كان هو الحدث الأكبر فليس بقاء للحدث المتيقن سابقا. ولكن السيد الشهيد قدس سره لاحظ على ذلك بأنه بعد حصول البلل المشتبه بين البول والمن قطع المكلف بحصول جامع للحدث، وهذا الجامع مردد بين فروض ثلاثة. الفرض الأول أن ما حصل حدث أصغر، والفرض الثاني أن ما حصل حدث أكبر وحده بناء على التضاد، والفرض الثالث مجموع الحدثين بناء على إمكان اجتماعهما. وحيث إن في البين مانعة جامع، إذ لا يحتمل اجتماع الفروض الثلاثة ولا فرضين منها، إذن فبالنتيجة لديه علم إجمالي بحصول جامع الحدث بهذا البلل المشتبه. فإذا توضأ شك أن ذلك الجامع باق أم لا، ومن الواضح حينئذ أنه على تقدير وجوده واقعا فهو بقاء. إذن لو كان المنظور إليه في المقام المشكوك بعنوانه التفصيلي لجاء إشكال العراقي، لأن المشكوك بعنوانه التفصيلي لا يحرز أنه بقاء للسابق، إذ لعله الحدث الأكبر. ولكن إذا كان المنظور المشكوك بعنوانه الإجمالي ألا وهو الجامع فلا محالة على فرض أن المشكوك موجود، فالموجود بقاء للسابق أي بقاء للجامع، وهو كلام متين بناء على تعلق العلم الإجمالي بالجامع لا بالواقع، خلافا لأحد مبنيي المحقق العراقي قدس سره. الملاحظة الرابعة، ما ذكره سيد المستمساك قدس سره بتقريب منا، وهو أنه تارة يبنى في المقام على التركيب وتارة يبنى على البساطة. فإذا بني على أن موضوع مطهرية الوضوء مركب من جزئين، أن يكون محدثا بالأصغر وأن لا يكون جنبا، فالمفروض أن هذا الموضوع المركب محرز، فإن أحد جزئيه محرز بالوجدان وهو أنه كان محدثا بالأصغر، والجزء الآخر محرز بالاستصحاب وهو استصحاب عدم كونه جنبا، فيتنقح موضوع مطهرية الوضوء، ولا معنى لما ذكر في بعض التعليقات على الكفاية من أن استصحاب كلي الحدث معارض لاستصحاب عدم الجنابة، فإن المفروض أن استصحاب كلي الحدث خلنا نذكر كلامه ثم نرد عليه، حيث قال بأنه باستصحاب كلي الحدث في فرض التضاد بين الحدثين يتنجز وجوب الغسل على المكلف، وباستصحاب عدم الجنابة ينتفي تنجز وجوب الغسل، فيتعارضان، لأن استصحاب عدم الجنابة لا ينفي كلي الحدث، إذ ليس ارتفاع طبيعي الحدث من الآثار الشرعية لعدم الجنابة، كي يكون استصحاب عدم الجنابة رافعا لطبيعي الحدث، هذا ليس من آثاره. فإذا كان ارتفاع طبيعي الحدث ليس أثرا شرعيا لعدم الجنابة، إذن استصحاب عدم الجنابة لا يرفع احتمال بقاء الحدث، فاستصحاب كلي الحدث يجري فيتنجز عليه الغسل، واستصحاب عدم الجنابة يجري فينفي الغسل، فيتعارضان. هذا الكلام غير دقيق بناء على التركيب. لماذا؟ لأن استصحاب كلي الحدث ليس من آثاره وجوب الغسل، إنما لحكم العقل بالمنجزية، وإلا ليس من الآثار الشرعية لكلي الحدث وجوب الغسل. غايته أن المكلف إذا استصحب كلي الحدث فثبت شرعا أنه محدث، حكم العقل بأنه لا فراغ لعهدتك من صلاة مشروطة بالطهارة إلا بالغسل، فتنجز الغسل بقاعدة الاشتغال، لا أن استصحاب الحدث يثبت وجوب الغسل. فإذا كان وجوب الغسل من باب قاعدة الاشتغال فحكم العقل إنما يحكم بالاشتغال، ما لم يقم أصل موضوعي منقح للطهور المطلوب في هذه الصلاة. والمفروض أنه حينما يشك في بقاء الحدث يشك في الطهور المطلوب، هل أن الطهور المطلوب منه الوضوء أم أن الطهور المطلوب منه الغسل؟ فإذا كان لديه أصلان موضوعيان ينقح له ما هو الطهور المطلوب منه، حيث إن استصحاب عدم الجنابة ينقح له أن الطهور المطلوب منه هو الوضوء، فحينئذ باستصحاب عدم الجنابة والوضوء معه يحرز فراغ عهدته من الصلاة المشروطة بالطهارة، لأنه أحرز ما هو الطهارة المعتبرة في هذه الصلاة بالأصل الموضوعي. فلا معنى حينئذ للأصل الحكمي وهو استصحاب كلي الحدث. إذن بناء على التركيب في جميع الصور يجري استصحاب عدم الجنابة وينقح موضوع الطهارة. أما إذا بنينا على البساطة، أي أن موضوع الوضوء الحدث الأصغر بسيط لا مركب، وموضوع الغسل الحدث الأكبر بسيطا لا مركبا، ففي مثل هذا الفرض ذكر سيد المستمسك قدس سره الشريف أنه نعم يتعارض الأصلان، حيث إن استصحاب بقاء الحدث بناء على التضاد بين الحدثين ينجز وجوب الغسل بحكم العاقل، واستصحاب عدم الجنابة حيث أنه لا ينقح موضوعا مركبا لأن الموضوع بسيط، واستصحاب عدم الجنابة ينفي تنجز وجوب الغسل، فيتعارضان فيتساقطان. وتصل النوبة لاستصحاب عدم وجوب الغسل الأصل الحكمي، لأن الأصل الموضوعي وهو استصحاب عدم الجنابة سقط بالمعارضة، فوصلت النوبة للأصل الحكمي ألا وهو استصحاب عدم وجوب الغسل مع هذه الصلاة. فهل أن هذا الأصل معارض أم لا؟ أفاد قدس سره، تارة نبني على أن الشرط في صحة الصلاة الطهارة المسببة عن الوضوء أو الغسل، وتارة نبني على أن الشرط المصحح للصلاة نفس الوضوء والغسل. فإن بنينا على الأول نعم يوجد معارض، فإن استصحاب عدم وجوب الغسل في هذه الصلاة معارض باستصحاب بقاء شرطية الطهارة حتى بعد الإتيان بالغسل، حتى بعد الإتيان بالوضوء، بلحاظ أنه إذا كانت الصلاة مشروطة بالطهارة المسببة فنحن نشك باستصحاب عدم وجوب الغسل والاكتفاء بالوضوء، هل تحصل تلك الطهارة المسببة أم لا؟ استصحاب تنجز وجوب الصلاة مع الطهارة معارض لاستصحاب عدم وجوب الغسل، فتصل النوبة لقاعدة الاشتراك كما قال العراقي. أما إذا قلنا بأن الشرط المصحح للصلاة بس عفوا هو نفس الوضوء والغسل، إذن فحينئذ يجري استصحاب عدم وجوب الغسل بلا معارضة، إذ نشك هل أن هذه الصلاة مما يجب معها الغسل أم لا، فنستصحب عدم وجوب الغسل. ولكن ما أفاده قدس سره محل تأمل باعتباري أن الشك في المقام في الحكم الوضعي، وإن كان يتفرع عنه الشك في الحكم التكليفي، لكن ما هو محط النظر بالأصالة هو الحكم الوضعي، أي الشك في صحة الصلاة لو اقتصر على الوضوء أم لا. وحينئذ ما دام يحتمل المكلف وجدانا أن الحدث مانع من صحة الصلاة أو رافع لشرطها وهو الطهارة، فما دام يحتمل ذلك تعارض استصحاب الحدث مع استصحاب عدم الجنابة لا يؤمنه من احتمال كونه محدثا، ما زال احتمال كونه محدثا قائما. والمفروض أن الأصل الجاري في الحكم التكليفي لا يؤمن من هذا الاحتمال، فإن استصحاب عدم وجوب الغسل حتى لو لم يكن له معارض لا يؤمن من هذا الاحتمال، أي احتمال كونه محدثا بحيث لو اقتصر على الوضوء لم تصح صلاته، فلا جدوى في إجراء الأصل في الحكم التكليفي وإن لم يكن له معارض، بل مقتضى قاعدة الاشتغال ضم الغسل للوضوء. هذا ما يتعلق بالملاحظات، عفوا بقية الملاحظة الخامسة، خامسة وصلنا العد على الكاتب سهل. الملاحظة الخامسة ما ذكره سيد المستمسك أيضا قدس سره وإن كان قد استشكل فيه، وهو جريان الاستصحاب التعليقي، فقال بأن هذا المكلف لو توضأ قبل البلل المشتبه لكان متطهرا، فهو كذلك لو توضأ بعده، إذ يشك أنه بعد أن حصل البلل المشتبه لو توضأ يطهر بذلك أم لا، فيستصحب هذه القضية الشرطية أنه لو توضأ قبل البلل المشتبه لكان متطهرا، فهو الآن بعده. ثم قال وفيه إشكال ولم يذكر الإشكال، ومن الواضح أن مجرى الاستصحاب التعليقي ما كان أمرا اعتباريا ذا شرطين طوليين تحقق أحدهما ولم يحرز الآخر، فحينئذ يقال ذلك الأمر الاعتباري المعلق على شرطين وجد وجودا معلقا بتحقق شرطه الأول، فيشك بعد حصول حالة من الحالات هل زال ذلك الوجود التعليقي أم لا، فيستصحاب. مثلاً حرمة العصير العنبي أمر اعتباري معلق على شرطين: العنبية والغليان. فإذا فرضنا أنه وجد عنب فبوجود العنب خارجا يدعى أن الحرمة صار لها وجود بوجود العنب، لكن وجودا معلقا. ثم لما تحول العنب إلى زبيب شككنا أن ذلك الوجود المعلق للحرمة ما زال باقيا أم لا، فنستصحب بقاءه. فإذا غلى الزبيب تحقق الشرط الثاني فصارت الحرمة منجزة. أما في المقام فإن هذه الصفة وهي صفة لو توضأ لكان متطهرا، وإن كانت صفة اعتبارية، إلا أنه لم يتحقق لها أحد شرطيها فتوجد بوجوده. ثم عرض البلل المشتبه كحالة يشك في بقاء تلك الصفة الاعتبارية التي حصلت حصولا معلقا فتستصحاب. المفروض أنه لم يحصل أحد من الشروط على فرض أنها صفة اعتبارية. هذا تمام الكلام في الصورة الأولى التي طرحها المحقق العراقي قدس سره، وهي: من كان محدثا بالأصغار ثم حصل له بلل مشتبه. الصورة الثانية: من كان متطهرا ثم حصل له بلل مشتبه، فما هي الوظيفة؟ فهنا سؤالان. السؤال الأول: هل يجري ما قلناه من التركيب في الصورة الأولى هنا أم لا؟ حيث إن شيخنا الأستاذ قدس سره تفرد بجريان ما سبق في الصورة الأولى في هذه الصورة الثانية، بلحاظ أن ما ذكره جملة من الأعلام ومنهم سيدنا الخوئي أن موضوع مطهرية الوضوء مركب من جزئين: الحدث الأصغر وعدم الجنابة، وهذا تحقق في الصورة السابقة لأنه كان محدثا بالأصغر ثم حصل البلل. أما في هذه الصورة فهو كان شنو؟ متطهرا ثم حصل البلل المشتبه، فلم يحرز أنه محدث بالأصغار كي يضم إليه عدم الجنابة بالاستصحاب كي يثبت موضوع مطهرية الوضوء. لكن شيخنا الأستاذ قال: غاية ما يستفاد من موثقة ابن بكير الوارد في تفسير الآية: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، يعني إذا قمتم من النوم، قالت الرواية إذا قمتم من النوم، غاية ما يستفاد منها أن ذكر النوم مثال للحدث لا مثال للحدث الأصغر. فإذا كان ذكر النوم في الرواية كناية عن الحدث كناية عن الحدث الأصغر، إذن بالنتيجة بمجرد أن يحصل البلل فقد شنو؟ فقد أحدث. فإذا كان قد أحدث وجدانا بحصول البلال ويشك أن هذا الحدث جنابة أم لا يستصحب عدم الجنب فتنقح الموضوع. فإن موضوع مطهرية الوضوء مؤلف من عنصرين: حدث وعدم جنابة، والحدث مقطوع بالوجدان بحصول البلل، وعدم الجنابة بالاستصحاب، فيتنقح موضوع مطهرية الوضوء كما ذكر في الصورة الأولى بجميع محتملاتها. أما لو قلنا أنه النوم قام، أي قام من النوم كناية عن الحدث الأصغر كما استظهره سيدنا الخوي قدس سره، إذن فبناء على التركيب لم يتنقح الموضوع، وبالتالي في مثل هذه الصورة هل يجري استصحاب الحدث بعد البلال المشتبه؟ قال العراقي: نعم، ما عندنا شارة، نستصحب بقاء الحدث بعد البلال المشتبه وإن توضأ منه من جديد. ومقتضى استصحاب الحدث ترتب آثار طبيعي الحدث، لأننا لم نحرز أنه جنابة، ومنها حرمة مس المصحف، ومنها مانعيته من صحة الصلاة، لأن طبيعي الحدث مانع من صحة الصلاة، فيترتب فقط آثار طبيعي الحدث. وأما آثار الجنابة حرمة دخول المسجد فلا يترتب على ذلك، بل يجري البراءة عن هذه المحظورات. فهل هذا الكلام تام أم لا؟ يأتي الكلام عنه غدا إن شاء الله.